بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام في قناة الحافظ، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج بين العلم والإيمان، وإن شاء الله في هذه الحلقة نتكلم عن المحرمات من الأطعمة كما بينها القرآن الكريم وكما بينتها السنة النبوية المطهرة. ولكن قبل أن نخوض في هذا الموضوع، وهو موضوع حيوي جدا، لابد أن احنا نبين بعض الأصول الشرعية أو القواعد الأصولية التي اتفق عليها علماء الأصول، يعني حتى تتضح المسألة بإذن الله تعالى. أولى هذه القواعد الأصولية أن الأصل في أمور الدنيا الإباحة إلا ما جاء الشرع بتحريمه. يعني كل شيء من الحاجات اللي احنا بنستعملها في الدنيا هي على الإباحة، إلا بقى لو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أو في السنة يعني قال إن هذا الشيء محرم. عكس الأمور في الدين أو في أمور الدين، يعني الأصل في أمور الدين المنع إلا ما جاء الشرع بإباحته. طيب إيه الدليل على كده من القرآن الكريم؟ يقول الله عز وجل في سورة المائدة الآية رقم 1: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فهنا ربنا في الآية ديت بين لنا أن بهيمة الأنعام كلها حلال إلا ما يتلى علينا في القرآن الكريم. وفي عندنا آية أخرى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات إلى آخر هذه الآية. ويقول الله عز وجل في سورة الأنعام: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. خد بالك بقى من كلمة إيه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني كل شيء أنت بتذكر اسم الله عليه ربنا سبحانه وتعالى أحله ليك، إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى فصله ليك إن هذا الشيء حرام أكله. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هنا برضو في حكم جديد، يعني ممكن يكون في شيء ربنا حرمه ولكن الضرورة والاضطرار يعني ألجأت الإنسان إلى إيه؟ إلى استخدام أو أكل هذا الشيء. وطبعا ده بإيه؟ ببيان من ربنا سبحانه وتعالى، مش ببيان من عقل الإنسان أو من إيه؟ من يعني آخرين، لكن ربنا هو اللي بيبين الحلال والحرام، وربنا هو اللي بيفصل الحلال والحرام، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي ممكن يسمح لنا عند الضرورة إن إحنا إيه؟ نضطر إلى أكل الميتة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. خد بالك الآية دي يعني فيها تنبيه أو فيها تحذير في منتهى الخطورة، يعني مش أي واحد يطلع ويقول للناس إن هذا حرام وهذا حلال، ما ينفعش. ليه؟ ربنا وصفه هنا بأنه معتدي. طب معتدي ليه؟ لأنه نصب نفسه إلها من دون الله عز وجل، ونصب نفسه مشرعا من دون الله عز وجل، فأصبح معتديا على الله عز وجل، وأصبح معتديا على الناس، لأنه ممكن يبيح شيء حرام أو يحل شيء حرام حلال. يعني اما انه يبيح شيء حرام او انه يعني يحل للناس اكل شيء ربنا حرمه سبحانه وتعالى. طيب برضو ايات اخرى من كتاب الله عز وجل بتتكلم عن يعني هذين الاصلين اللي احنا ذكرناهما وهما ان الاصل في امور الدنيا الاباحة الا ما جاء الشرع الاصل في امور الدنيا الاباحة الا ما جاء الشرع بمنعه، والاصل في امور الدين المنع الا ما جاء الشرع باباحته. يقول الله عز وجل: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. آية أخرى أيضا من سورة الأعراف تبين أيضا هذه المسألة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما فيش واحد يقول لك إيه خد بالك القميص ده حرام أو البدلة دي حرام أو مثلا يعني القلنصوة دي حرام أو يعني أي حاجة أنت بتلبسها أو تتزين بيها يقول لك دي حرام إلا إذا كان عنده إيه عنده دليل شرعي من الكتاب أو السنة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لك أن تأكل في الدنيا ما تشاء إلا أنك تمتنع عما حرمه الله عز وجل، ولك أن تلبس في الدنيا ما تشاء وأن تتزين في الدنيا بما تشاء إلا ما جاء الشرع بتحريم بعض الأشياء زي لبس الحرير ولبس الذهب للرجال. فربنا سبحانه يقول بقى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وآية تانية برضو بتبين خطورة هذه المسألة وبتحذر الناس برضو اللي هم بيتكلموا في شرع الله عز وجل بغير علم. يقول الله عز وجل في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني واحد يقول لك إيه الـ 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 الأكلة دي حرام كده هو افترى على الله الكذب وربنا مش هيجعل له طريق فلاح في الدنيا ولا في الآخرة لأنه نصب نفسه إيه إله من دون الله عز وجل ونصب نفسه مشرعا من دون الله عز وجل. طيب تعالوا بقى نشوف يعني أنواع المحرمات من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. طبعا المحرمات اللي ربنا ذكرها في القرآن الكريم في منها محرمات من الأطعمة وفي منها محرمات من الأشربة وفي منها محرمات من الوطأ. طبعا احنا هنركز النهاردة في الجزئية بتاعت المحرمات من الأطعمة وبعد كده إن شاء الله لاحقا هنتكلم عن المحرمات من الأشربة والمحرمات من الوطء يعني زي الزنا وزي إتيان البهيمة وزي اللواط والسحاق وما شابه ذلك. والمحرمات من الأشربة زي شرب الخمر وشرب الكحوليات وشرب البيرة وشرب الدخان والمسكرات والحاجات اللي هي بتغيب العقل أو بتغيب العقل. طيب نيجي نشوف بقى المحرمات من الأطعمة. القرآن الكريم يعني فصل لنا هذه المسألة زي ما ربنا ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية أيضا فصلت هذه المسألة. فعندنا محرمات من الأطعمة على التأبيد يعني لا يمكن أن يتغير الحكم بتاعها أبدا يعني هي محرمة لذاتها محرمة على التأبيد لا يمكن يتغير الحكم فيها بأن هي ممكن تكون حلال وممكن تكون حرام. لا ده ربنا جعل الحرمة بتاعتها حرمة قطعية يعني الحرمة بتاعتها محدش يقدر ياكل هذه المأكولات لأن ربنا محرمها على التأبيد والحرمة بتاعتها حرمة قطعية ليس فيها أي ظن. من هذه المحرمات اللي ربنا حرمها على التأبيد أو حرمها بصفة قطعية في القرآن الكريم الميتة والدم ولحم الخنزير وأكل لحوم البشر. دول ربنا سبحانه وتعالى حرمهم على التأبيد وحرمهم بصفة قطعية إن مفيش إنسان يأكل ميتة ولا يأكل الدم ولا يأكل لحم الخنزير ولا يأكل لحم أخيه الميت اللي هو لحوم البشر. طيب في بقى محرمات على التأبيد أيضا من السنة النبوية المطهرة زي أكل كل ذي ناب من السباع فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وإحنا هنعرف العلل يعني العلة الشرعية، وهنعرف برضو العلم الحديث ليه حرم مثل هذه الأشياء. كما حرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا كل ذي مخلب من الطير، اللي هي الطيور الجارحة زي النسر وزي البوم وزي الصقر والطيور الجارحة اللي هي ليها مخالب قوية واللي هي بتأكل يعني بتصطاد وبتأكل ما تصطاده. طيب ايه الأدلة من القرآن الكريم على المحرمات القطعية اللي هي على التأبيد اللي ربنا ذكرها في القرآن الكريم؟ من الطائر إلى ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طب واحد يقول لي ليه؟ يعني ليه ليه ليه, ليه النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الأشياء؟ لأن السباع والطيور الجارحة أما بتفترس الحيوان بتبقى شرسة جدا، حتى أنت لو شفتها بتزمجر، عندها زمجرة كده وهي ايه بتاكل الايه الفريسة بتاعتها. الانسان لو كل من هذه الحيوانات السباع بيتراكم فيها حمض بوليك بنسبة عالية جدا، كما ان الشراسة اللي موجودة في السباع واللي موجودة في الطيور الجارحة هتنتقل الى الانسان لان الغذاء بيؤثر في المغتذي عليه، وبالتالي هيبقى الانسان ده شرس ويبقى الانسان دوت فيه شيء من الشراسه اللي موجوده في هذه الحيوانات. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ عن اكل هذه الاشياء. طيب قلنا في حيوانات يعني يحرم اكلها لعله عارضه زي المنخنقه، لو احنا مثلا حيوان جبنا حبله لفناه حوالين الرقبه بتاعته وخلقناه، بس هو في الاصل الحيوان ده يؤكل لحمه، لكن مع الخنق دوت بيتم حبس الدم جواه، وطبعا اصبح حيوان بهذه العله للحاجات اللي احنا ذكرناها في تحريم الدم، اصبح حرام الا لو احنا لحقناه وذبحناه والدم خرج منه وزكيناه، بكده ممكن ايه يحل اكله لو انتفت عنه عله الخنق، لكن لو مات وهو مخنوق لا يحل اكله لهذه العله العريضه اللي طرقت عليه. الموقوذة اللي هو لو واحد مثلا جاب عصايه وضرب بهيمه، ضرب مثلا ايه خروف، ضرب عنزه، ضرب نعجه، ضرب عجل صغير وفرفر منه، بس لو فرفر ومات ما ينفعش ناكله. طب لو فرفر ولسه فيه حياه لو قدرنا ان احنا نذكيه ونذبحه ويخرج منه الدم برضه يبقى ايه يبقى اكله حلال، لان الضرب دوت بيسبب فيه ان الانسجه بتاع الحيوان تتهتك وتيجي برضو الجراثيم والميكروبات اللي جوه تاخذوا الانسجه المتهتكه ديت وتفرز السموم بتاعتها، ويكون هذا الحيوان ضار بالنسبه لايه بالنسبه لصحه هذا الانسان. برضو المترديه اللي مثلا هي حيوان واقف على سطح منزل مثلا في القرى، البيوت الريفيه اللي هي القصيره اللي هي مثلا بيت دور وبعد كده السقف عليه قش وبتاعه وبيربوا عليه الحيوانات ديت، حيوان سقط من سطح هذا المنزل او سقط مثلا حيوان سقط من الحيوانات مثل البريه اللي بياكل لحمها زي الغزلان سقط من على جبل ونزل بس لسه برضه في حياه، لو لحقنا نزكيه قبل ما يموت يحل اكله، ما لحقناش نزكيه ومات ما ينفعش ان احنا بقى ايه ناكله، لان طبعا اصبح في حكم الميته واصبح الدم محبوس فيه وكل العله اللي احنا ذكرناها قبل كده تبقى ايه موجوده فيه. النطيحه مثل حيوان بجوار حيوان والحيوان نطح هذا الحيوان بالقرن بتاعه، ايه اللي هيحصل؟ القرن اللي بينطح فيه دوت بيبقى محمل بالجراثيم والميكروبات، وهتنتقل هذه الجراثيم والميكروبات للحيوان المنطوح، وبالتالي هتبقى ايه تعمل فيه مشاكل ضخمه جدا، والحيوان دوت برضه لو احنا لحقنا نزكيه قبل ما يموت يحل اكله، لو احنا ما لحقناش نزكيه هيبقى الحيوان ده في حكم الميته، وبالتالي مش هينفع ان احنا ناكله. برضه ما اكل السبع، احنا قلنا ما اكل السبع، لو السبع مثلا ايه جه على مثلا جاموس بري او على غزلان، لو كل منها مثلا كتف لكن لسه فيها الحياه بتاعتها لسه حيه، لكن عارفين طبعا الحيوانات المفترسه دي ايه بتجتمع مره واحده على الحيوان ممكن ايه تموته في الحال، لكن في بعض الاحيان بيبقى جاموس بري مش قادر عليه فبياكل منه جزء ولكن ممكن يكون لسه في حياه. لو احنا شأن ان احنا نفرض هذا السباع عنه ونزكيه وناخد بيت الجزء بس مع ان احنا نلقي الجزء اللي اكل من الحيوان السابع دوت يرميه بعيد، ممكن يحل اكل باقي الحيوان. لكن لو الحيوان مات ما ينفعش، حتى لو السباع سبته جريت ما ينفعش ان احنا ايه، ما ينفعش ان احنا ناكل منه. طبعا كل هذه الاشياء يا اخواني يعني ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينهى عن اكل الجلاله، وينهى عن اكل كل ذي ناب من السباع، وينهى عن اكل كل ذي مخلب من الطير. والقران الكريم ينهى على التأبيد، اكل الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، ولعله عارضه زي المنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم. كل هذه الاشياء العلم الحديث النهارده بفضل الله عز وجل اثبت ضرر كل هذه الاشياء. وطبعا يعني ده يدل على صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صدق القرآن الكريم، صدق السنة النبوية المطهرة. وطبعا يعني الكلام اللي قاله صلى الله عليه وسلم النهاردة في القرن العشرين العلم الحديث بيثبته، ويقول ان الجلالة وان كل ذي ناب من السباع كل ذي مخلب من الطير ضارة جدا بصحة الانسان. وده يدل على ايه، على يعني مدى الاعجاز العلمي اللي ظهر لينا في القرن العشرين في صدق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم. واكتفي بهذا القدر، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبت الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن بين العلم.